الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عامر، حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي، حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح عن سهل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة، قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى. نبدأ قبل كل شيء بترجمة بعض الرجال الذين مروا معنا في أسانيد أحاديث هذا الباب ممن لم نترجم لهم في الدروس السابقة. ففي الحديث الأول يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة، عبدة هذا هو عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد المدني، ويقال اسمه عبد الرحمن. روى عن هشام بن عروة وأحمد وطائفة، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وأبو كريب وخلق. توفي سنة 87 و100، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى، هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التميمي الكوفي، روى عن أبيه وأعمامه ومجاهد، وروى عنه السفيانان وأبو الأحوص ووكيع. توفي سنة 48 و100، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وفي الطريق الثاني يقول: وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عامر، حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة. عيسى بن طلحة هو عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله التميمي أبو محمد المدني، أحد العلماء المشهورين، تابعي كبير، روى عن أبيه والسيدة عائشة ومعاوية وغيرهم، وروى عنه الإمام محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن إبراهيم. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز 100. في الحديث الثاني: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذا من احتياط الإمام مسلم ودقة صنعه، إذ لو ذكر الجميع بقوله أخبرنا لضيع طريق التحمل من الآخرين، ولذلك قال: قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا، هكذا تحمل فأدى كما تحمل رحمه الله تعالى. وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان. أبو سفيان هذا هو طلحة بن نافع القرشي بالولاء، يكنى بأبي سفيان، روى عن أبي أيوب وابن عباس وجابر وأنس، وروى عنه الأعمش وحسين بن عبد الرحمن وجعفر بن أبي وحشية. قال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي الحديث الرابع أو الخامس يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، وعبد الحميد بن بيان اليشكري أبو الحسن العطار الواسطي شيخ الإمام البخاري ومسلم وأبي داود، روى عن خالد الطحان وعلي بن هاشم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود. توفي 44 و200، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه. في الحديث السابع قبل الحديث الأخير يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامية. وقد ذكرنا أيضا أكثر من مرة أن هذا من دقة صنع الإمام مسلم، لأنه لو قال المغيرة وسكت كما قال الراوي لالتبس بغيره ممن يسمى مغيرة وقد روى عن أبي الزناد، ولذلك أراد أن يبين فقال يعني الراوي في قوله حدثنا المغيرة يعني بذلك المغيرة الحزامية، ولا يعني المغيرة أو رجلا آخر يسمى في المغيرة ممن يروي عن أبي الزناد. والمغيرة الحزامي هو المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي المدني، روى عن أبي الزناد فأكثر من الرواية عنه، وروى عنه يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. هذا ما يتعلق بالرجال. وأما بالنسبة لألفاظ الباب، أولا الباب هو في فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، كما عنوناه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وذلك أنه ذكر في هذه الأحاديث ذكرت فضيلة المؤذن، وأن المؤذنين من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما ذكر ما يحدث للشيطان عند سماعه النداء وأنه يفر فلا يسمع النداء للصلاة لا الأذان ولا الإقامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا بفتح الهمز، والعنق معروف وروي بالكسر، المؤذنون أطول الناس إعناقا. فإذا قرأناه على الرواية المشهورة المؤذنون أطول الناس أعناقا، فما المراد بطول العنق؟ هل معنى هذا أن عنق المؤذن يطول يوم القيامة حتى يصير عنقه أطول الأعناق يوم القيامة، أم ماذا يراد بذلك؟ فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى، لأن المتشوف لشيء يطيل عنقه، أي يتطاول حتى يرى ما يتشوف إليه. والمؤذنون من أشد الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأنهم قاموا بأشرف عمل من الأعمال في الحياة، فهم يتطلعون ويتشوفون إلى الرحمة، والمتطلع إلى الشيء يمد عنقه. ولذلك كنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقيل معناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق، وبناء على ذلك يحمل طول العنق على معناه الحقيقي الظاهر، فيقول إذا غمر الناس العرق يوم القيامة فإن عنق المؤذن تطول حتى لا يرهقه العرق. وقيل معناه إنهم سادة ورؤساء، أطول الناس أعناقا إنهم سادة ورؤساء يوم القيامة، لأن السيد يوصف بطول العنق، هكذا اعتاد العرب في مخاطباتهم أنهم يصدفون السيد الشريف ذا المكانة بطول العنق. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين بطول العنق، أي أنهم سادة أشراف يوم القيامة. وقيل معناه أكثر أتباعا، أطول الناس أعناقا أنهم أكثر الناس أتباعا، لأن كثيرا من الناس يسمع نداءهم ويأتي إلى المسجد بسبب ندائهم فصار كالتابع لهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنهم أكثر الناس أطول الناس أعناقا أكثر الناس أتباعا. وقال ابن الأعرابي معناه أكثر الناس أعمالا، لأنه يؤذن في اليوم 5 مرات في عمل من أفضل الأعمال. قال القاضي والمعاني كلها كما ترونها متقاربة، أي أن المؤذن له فضيلة خاصة يحظى بها يوم القيامة، سواء كانت بطول العنق الحقيقي حتى يرى ما لا يراه الآخرون، أو حتى لا ينال له ما ينال الآخرين من إرهاق العرق وغير ذلك. وربما يكون الأمر المعنوي الذي ذكرنا من أنه يتطلع إلى رحمة الله، أو أنه تكثر أعماله، أو أنه سيد شريف، أو ما قابل ذلك من المعاني. فالمعنى المفهوم إجمالا من هذا أن للمؤذن وصفا خاصا يوم القيامة، وأن له مكانة خاصة عند ربه يوم القيامة ليست لغيره من الناس، لا للإمام ولا للمأموم ولا للأمير ولا للمأمور ولا للزاهد ولا للعابد، وإنما هي خاصة بالمؤذن. قال القاضي عياض رحمه الله وغيره ورواه بعضهم بالكسر المؤذنون أطول الناس إعناقا يوم القيامة، والإعباق هو نوع ضرب من السير، يقال سار العنق أي سار سيرا سريعا، يسمى السير السريع بالعنق. فكأن المؤذنين يوم القيامة يسيرون إلى الجنة سيرا عنقا، سيرا سريعا. المؤذنون أطول الناس إعناقا، أي أكثر الناس سرعة في المشي إلى الجنة يوم القيامة. وأما قوله إذا سمع الشيطان الأذان أحال، إذا سمع الشيطان الأذان أحال، له ضراط أحال، قال أحال أي ذهب هاربا. وقوله له حصاص أي له ضراط كما ورد مفسرا في الرواية الأخرى، فكلاهما بمعنى واحد. وقيل الحصاص شدة العدو، وهذان المعنيان قالهما أبو عبيد والأئمة من بعده. الحصاص يحتمل أن يكون الضراط كما فسر بالرواية الثانية واضحا وصريحا، ويحتمل أن يكون أن يراد به شدة العدو، أي أدبر هاربا، وصفة إدباره وهربه أنه كان شديد العدو. لماذا يدبر الشيطان حين سماعه للنداء؟ إذا سمع النداء وأدبر له حصاص، لماذا يدبر؟ قال الإمام النووي رحمه الله، قال العلماء: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فحتى لا يشهد الشيطان للمؤذن يوم القيامة أنه أذن يدبر ويفر حتى لا يسمع النداء فلا يشهد يوم القيامة. قال القاضي عياض: هذا قول. وقيل: إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، وأما الكافر فلا شهادة له. هذا قول ثاني. قال: الذي يشهد للمؤذن، يريدون أن يقولوا هذا الكلام الذي ذكره العلماء ما يرد، ما يقال إن الشيطان أدبر حتى لا يشهد يوم القيامة. ليش ما يقال؟ قالوا: لأن الشهادة خاصة بالمؤمنين من الجن والإنس، وأما الكافر فلا يشهد، وكأنهم قاسوه على الشهادة في الدنيا، فكما أنه لا تقبل شهادته في الدنيا لا تقبل شهادته يوم القيامة، والشيطان كافر ولذلك ما تقبل شهادته يوم القيامة. قائل هذا القول هكذا عنا وأراد. قال القاضي عياض: ولا يقبل هذا من قائله. ليش؟ قال: لما جاء في الآثار من خلافه، من أن كل شيء يسمع النداء يشهد، وهذا عام ما يرد عليه التفصيل، والمخصصات إنما وردت في الحياة الدنيا بأدلة لم ترد في الآخرة، ولذلك يحمل الكلام على ظاهره. وقيل: إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع. وقيل: بل هو عام في الحيوان والجماد، وأن الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة، أي أن كل شيء يشهد، يسمع فيشهد، والله تعالى يخلق فيه إدراكا ومعرفة. والله تعالى يقول: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عليه الحجر كما ورد في الأحاديث الصحيحة قبل النبوة، وسبح الحصى بيده صلى الله عليه وسلم. هذه أمور نحن لا نستطيع أن ندركها في الحياة الدنيا، ما نستطيع أن ندركها، كيف يكون هذا؟ ما نستطيع أن ندركه بعقولنا، ولكننا نؤمن به ونسلم له لما ورد في ذلك من الأخبار. وكل شيء يشهد يوم القيامة، تشهد الأيدي وتشهد الأرجل وتشهد الألسن وتشهد البقاع، وتشهد البقاع التي يصلي فيها الإنسان والتي يعصي فيها. ولذلك يقول الفقهاء: يندب للإنسان إذا أراد أن يصلي النافلة بعد صلاة الفريضة أن يغير مكانه. لماذا؟ حتى يكثر الأماكن التي يطيع فيها الله ليكثر شهداؤه يوم القيامة. لكن كيف يكون هذا؟ ما ندري. واليوم العلم الحديث اكتشف أشياء كثيرة ما كان الناس في الماضي يعرفونها، وأصبحت اليوم من بديهيات العلم وحقائقه، كيف أن صورنا وأصواتنا محفوظة في هذا الكون، ما يضيع منها شيء ولا تحتاج إلا إلى فرز وتمييز، وبعد ذلك يستطيع العلم أن يحصي على كل إنسان منا ولو بعد موته ما كان قد عمل في حياته. فهذه الجمادات وهذه الكائنات الموجودة في هذه الدنيا يجعل الله تعالى فيها قدرة على الإدراك، أو يجعل فيها قابلية الإدراك، ما ندري كيف يكون هذا وكيف تكون الشهادة، لكن الله يوم تعالى يوم القيامة سوف ينطقها وسوف تشهد. نؤمن بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نستطيع إدراكه. وقيل إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلامه، يدبر من أجل حتى لا يسمع هذا، كالرجل كالملحد في هذا العصر حينما يقرأ القرآن يجده يدبر أو يصم أذنيه، يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا القرآن، حتى لا يسمعوا الهدي. فالشيطان حينما يسمع النداء للصلاة ويعلم ما في النداء من خير يدبر حتى لا يسمع هذا الخير. وقيل يأتيه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد، وكلها أقوال قالها العلماء بناء على اجتهادات خاصة منهم. الحقيقة اليقينية أن الشيطان يدبر، لكن لماذا يدبر؟ قد يدبر حتى لا يشهد يوم القيامة، قد يدبر يأتيه من الداعي والموحد والسامع في حالة النداء، وقد يدبر حتى لا يسمع النداء وذكر الله تعالى وما يتضمنه النداء من معاني التوحيد والدعوة إلى العبادة والصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ثوب بالصلاة يدبر، فإذا انتهى الأذان يرجع، فإذا سمع التثويب أدبر مرة ثانية، حتى إذا ثوب بالصلاة أي المراد بالتثويب الإقامة، فإذا سمع الإقامة أدبر لنفس المعنى المعاني التي ذكرناها سابقا. فالمعاني الموجودة في الأذان موجودة في الإقامة كاملة. قال وأصله أي التثويب من ثاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها، لأنه بالأذان دعا إليها وفي الإقامة رجع مرة ثانية ودعا إليها، ولذلك سمي تثويبا أي عودة إلى الدعوة التي دعا بها قبل قليل. وأما قوله حتى يخطر بين المرء ونفسه، يرجع حتى يخطر بين المرء ونفسه، يجوز أن تقول يخطر ويجوز أن تقول يخطر، كلاهما صحيح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ضبطناه عن المتقنين بالكسر حتى يخطر بين المرء ونفسه، وسمعناه من أكثر الرواة بالضم، أكثر الرواة بالضم، لكن أكثر الرواة ليسوا من المتقنين، المتقنون ذكروه بالكسر حتى يخطر، وأكثر الرواة يرويه بالضم. قال والكسر هو الوجه، أي أنه من الناحية اللغوية هو الأثبت والأتقن، حتى يخطر بين المرء ونفسه، وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، خطر يخطر، فهو يتحرك حتى يحول بين المرء وبين إدراكه. وأما بالضم حتى يخطر، قال فمن السلوك أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه. فإذا خطر بين المرء ونفسه يوسوس الإنسان ولا يدري، حينما يخطر بين المرء ونفسه ويحول بينه وبين إدراكه عند ذلك يصلي ولا يعقل الصلاة، كما ورد في الحديث يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، فيصير الإنسان عندما يبدأ بالصلاة كل مشاكل الحياة ومشاغلها تأتي على خاطره وعلى ذهنه، ولا تحل أعقد المسائل إلا في حالة الصلاة. الإنسان بمجرد ما يقول الله أكبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الآن مشاكل الحياة تحريمها يعني حلها بالتكبير وزوال الحل بالتسليم، إذا بدأ بالتكبير بدأ حل المشاكل، فإذا انتهى من الصلاة سلم زالت المشاكل كلها رجع إلى ما كان عليه، صارت معاني الصلاة معكوسة والعياذ بالله تعالى. وفي عصرنا هذا أكثرنا يصلي هكذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. مشاكل الحياة كلها تأتي في حالة الصلاة، مع أن الأصل والمفروض أن الصلاة شرعت حتى يخرج الإنسان من مشاكل الحياة، حتى يخرج إلى مناجاة الله تعالى وإلى تصفية قلبه وتهذيب نفسه وزيادة إيمانه وراحته، يخرج من مشاكل الحياة وصخبها ولغبها وضجيجها إلى السكون والرحمة والسعادة إلى مناجاة الله تعالى. ولكن الشيطان يأتي إذا انتهت الإقامة، يأتي حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يحول بين المرء وإدراكه، وعند ذلك تأتي كل المشاكل على بال الإنسان، فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا لكثرة ما يتوارد على ذهني من مشاكل الحياة. حتى يظل الرجل إن يدري كيف يصلي، إن يعني بمعنى ما النافية، يعني يظل الرجل ما يدري كيف صلى، هل صلى ثلاثا أم صلى أربعا. أما فقه الباب فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله. قال: واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة، أيهما أفضل، الإمامة أفضل أم الأذان؟ وقد ورد في كل من العملين صفات خاصة وفضائل. النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وردت كثير من المناقب في الإمام، ووردت أحاديث في المؤذن، من هذا الحديث أنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولذلك اختلف الفقهاء أيهما أفضل، هل منصب الإمامة أي في الصلاة أفضل أم منصب الأذان أفضل؟ فقال الإمام النووي رحمه الله: اختلف أصحابنا على الأوجه، أصحها فيما رجحه هنا الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم، وهو قول أكثر أصحابنا. والوجه الثاني الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا. والثالث هما سواء، لما ورد من فضائل في هذا ومن فضائل في هذا. والرابع: إن علم الإنسان من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا أصحاب الوجوه رحمهم الله تعالى. وقد رجح النووي في غير هذا الكتاب أفضلية الإمامة على الأذان، وعلى كل الأحوال كلاهما فاضل، واختلف العلماء في أيهما أفضل. وأما جمع الرجل بين الأذان والإمامة أن يصير مؤذنا وإماما، قال الإمام النووي: فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعل، أن لا يجمع الإنسان بين الأذان والإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم وكان له مؤذنون، وكذلك أصحابه من بعده كانوا يؤمون وكان لهم مؤذنون، ما كانوا يجمعون بين الأذان والإمامة. وقال بعض أصحابنا: ما قالوا لا يستحب له أن يجمع، قالوا يكره له أن يجمع، لأنه خلاف ما أثر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه. وقال محققوهم وأكثرهم: لا بأس به، يجوز له أن يجمع، بل يستحب، يعني أن يجمع بين الأذان وبين الإمامة. قال الإمام النووي: وهذا أصح، لأن هذا فيه فضيلة وهذا فيه فضيلة، فإذا جمع الإنسان بين فضيلتين فهذا شيء مستحب. ولذلك يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا الخليفة لأذنت، أي لولا الخلافة، لولا أنه مشغول بالخلافة وأعمالها وواجباتها لأذن زيادة عما كان يفعله من إمامة الناس في الصلاة. فلولا أنه يعلم أن جمع الأذان مع الإمامة جائز ويثاب الإنسان عليه، ولذلك فهو مستحب لما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا القول. وعلى كل حال الأذان فضيلة والإمامة فضيلة، والجمع بين الفضائل مستحب وليس بمكروه. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. لا، قبل أن ننتقل إلى هذا الباب، هناك فائدة لم يتعرض لها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث، في الحديث الخامس. حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، سمع واحد ينادي من حائط باسمه، قال وأشرف الذي معي على الحائط، الذي كان معه أشرف على الحائط، نظر إليه ما وجد أحد، لم ير شيئا، سمع صوتا ولم ير مناديا، ما رأى أحد، فذهب. فلما رجع إلى أبيه ذكر له هذا، قال له يا أبي أنت أرسلتني إلى المكان الفلاني وأنا سمعت فلانا ينادي، فنظرنا إليه فلم نرى أحدا مع أنه نادانا بالاسم. فقال له أبوه لو شعرت أنك تلقى هذا، ستجد مثل هذا الأمر، لم أرسلك خشية علي، لأن هذا من قبيل أعمال الجان، قد ينادي على الإنسان اسمه وربما يلحق الولد مضر من هذا، وأقل ما يمكن يلحق الوسوسة والخوف. فيقول له لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسل، ولكن إذا سمعت صوتا أي في المستقبل، إذا سمعت أمرا من هذا القبيل فنادي بالصلاة، يعني أذن، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، وكأنه فهم أنه إذا سمع مثل هذا الأمر من قبيل أعمال الشيطان من أجل إرهاق الإنسان فليؤذن. فإن الأذان يعتبر كالحرز للإنسان، إذا أذن الإنسان فإن الشيطان يولي مدبرا ولا يمس الإنسان شيء، يعني كما أن الإنسان يندب له أن يقرأ على نفسه آيات معينة مثل آية الكرسي، مثل المعوذات، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون حتى لا يصيبه بأس ولا مس من جان أو شيطان أو غير ذلك، كذلك يؤذن، فإنه إذا أذن بهذه النية فإن الشيطان يفر، كما فهم من هذا الحديث من قول أبي هريرة إذا سمع الشيطان النداء ولا وله حصاب. فقال لو كنت إذا سمعت مرة ثانية مثل هذا فأذن، فإن الشيطان يفر ويولي. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين وهو ابن المثنى حدثنا الليث عن عقيل حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن قفزاد حدثنا سلمة ابن سليمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذني. موضوع هذا الباب من الموضوعات الفقهية المشهورة والخلافية المعروفة بين فقهاء الحنفية وبين جماهير فقهاء المسلمين إجمالا، وقد يروى مثل هذا عن الإمام مالك. وقبل أن نتكلم في موضوع الباب نتكلم على بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الحديث الثالث يقول الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين، هو حجين بن المثنى اليمامي أبو عمرو قاضي خراسان ونزيل بغداد، روى عن عبد الملك بن ماجشون والإمام مالك ويعقوب القمي، وروى عنه الإمام أحمد وابن معين ومحمد بن رافع. توفي سنة 50 و200، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. وفي الحديث الرابع يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث الليثي أبو سليمان صحابي جليل، روى 15 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وانفرد البخاري بحديث، وبقية أحاديثه في غير الصحيحين. روى عنه نصر بن عاصم وأبو قلابة الجرمي، توفي سنة 74، وخرج له الأئمة الستة في كتبهم. وفي الحديث الخامس قال الإمام مسلم حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم، ونصر بن عاصم الليثي البصري النحوي من التابعين، روى عن أبي بكرة ومالك بن الحويرث كما هو معنا في هذا الحديث، وروى عنه أبو الشعثاء وقتادة. قال خالد الحذاء هو أول من وضع العربية، وبناء على ذلك يكون كالقرين للخليل بن أحمد الفراهيدي، مش الخليل، الخليل الياب الأسود الدؤلي. وله في مسلم حديث واحد فقط لا غير، وهو هذا الحديث، ولا يوجد له في مسلم حديث آخر. وأما فقه الحديث فقد أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قال بهذا الحنفية كما قال به غيرهم من جماهير فقهاء المسلمين، واختلفوا فيما سوى ذلك. فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن الأئمة المجتهدين يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، كما هو ثابت في هذه الأحاديث الصحيحة التي قرأناها والتي اتفق العلماء على صحتها. قال وهو رواية عن مالك، أي أن الشافعية وأحمد لا خلاف في أنهما يستحبان الرفع، وأما مالك فقد وردت عنه روايات، فمما يروى عنه أنه يستحب الرفع، رفع اليدين حذو المنكبين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وبناء على ذلك ينفرد الحنفية في المنع من الرفع بناء على الرواية التي تقول إن الإمام مالك موافق لجماهير فقهاء المسلمين في الرفع. ولإمام الشافعي رحمه الله تعالى قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع، وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول. قال وهذا النووي يقول وهذا القول هو الصواب الذي قاله الإمام الشافعي، فقد صح فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري. وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. إذن عند الشافعية يستحب الرفع في ثلاثة مواطن سوى تكبيرة الإحرام: عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا. أبو بكر بن المنذر قلت لكم أكثر من مرة ومن الأئمة المجتهدين المنتسبين للإمام الشافعي المخرجين على أصوله، ولكنه إمام مجتهد مطلق، ولكن لم تكن له أصول خاصة به، فقد قصرت إمكانيته عن الأصول المطلقة، وإنما كان يفرع على أصول الإمام الشافعي لأنه مجتهد مطلق. محمد ابن المنذر ومحمد ابن جرير الطبري ومحمد ابن نصر المروزي ومحمد ابن إسحاق ابن خزيمة المحمدون الأربعة، هؤلاء مجتهدون بلغوا درجة الاجتهاد المطلق وهم منسوبون للإمام الشافعي وخرجون على أصوله، كانوا في البداية على مذهب الإمام الشافعي ثم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. فإذا وجدتم بعض المؤرخين أو بعض الفقهاء ينسبهما إلى الاجتهاد المطلق فهذا صواب، وإذا وجدتم بعض الفقهاء أو بعض المؤرخين ينسبهم إلى الإمام الشافعي فهذا أيضا صحيح لأنهم من المجتهدين المنتسبين للإمام الشافعي، وإذا وجدتم بعض الفقهاء يعد أقوالهم من المذهب فهذا أيضا صحيح لأنهم كانوا منتسبين للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا كانت فتواهم موافقة لما قاله الإمام الشافعي فكثير من أصحابنا من عد قولهم من المذهب. فهنا الإمام النووي يعني ما ميز بينهما رحمه الله تعالى، وليس من عادته دائما يميزها، فهو قال هنا: وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابنا، مع أنه دائما ينبه على أن أبا بكر بن المنذر هو من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولا يعد أقواله من المذهب، فلعله أراد بقوله من أصحابنا أراد أبا علي الطبري، فإن أبا علي الطبري من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه المعروفين في المذهب، وعلى هذا يحمل. نعم. وقال أبو بكر بن المنذر وقال أبو علي الطبري من أصحابنا، وبعض أهل الحديث يستحب أيضا في السجود، أي يستحب رفع اليدين في السجود، ولم يقل بهذا جماهير فقهاء المسلمين لما سمعتم في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، ولا يفعله حين يرفع من السجود، وفي الحديث الأول ولا يرفعهما بين السجدتين، أي إذا هم بالسجود ما يفعلهما، ولذلك لم يقولوا بالرفع بين السجدتين. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهو أشهر الروايات عن مالك. وبناء على هذه الرواية المشهورة عن مالك يكون الإمام مالك مع أبي حنيفة في عدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. إذن أجمعت الأمة على استحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما وراء ذلك من الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الركعة الثالثة، فقال الجمهور يندب الرفع لهذه الأحاديث. وقال أبو حنيفة والإمام مالك في أشهر الروايات عنه لا يستحب الرفع لما ثبت عندهم. نحن الآن ما نتكلم على الموضوع من الناحية الفقهية، هذا تكلمنا عنه في مباحثنا الفقهية، وإنما الآن نشير إلى المذاهب مجرد إشارة دون ترجيح بينها على ما سلكه الإمام النووي رحمه الله تعالى، حتى نقف على أقوال العلماء، وأما الترجيح بينهم فهذا في الفقه. وأجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرفع، يعني هذا كله مستحب عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، كل هذا مستحب وليس بواجب. وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام، أي يروى عن الإمام داود الظاهري رحمه الله تعالى أنه قال الرفع عند تكبيرة الإحرام واجب وليس بمندوب. وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السياري من أصحابنا أصحاب الوجوب، أي من أصحابنا في المذهب الشافعي، شذ عن أصحابنا في المذهب وقال الرفع واجب وليس بمندوب عند تكبيرة الإحرام، مؤيدا بذلك ما قاله داود الظاهري رحمه الله تعالى. قال النووي وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب الأسماء واللغات، أي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وبناء على ذلك فإنما يقوله الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا أجمع على أنه لا يجب شيء من ذلك، مراد بذلك الاتفاق وليس مراده بذلك الإجماع الشرعي الذي يعتبر خارقه عاصيا. فقد يطلقون كلمة الإجماع على اتفاق الأئمة الأربعة، قد يطلقون كلمة الإجماع على اتفاق الجماهير العظمى من فقهاء المسلمين، ولا حرج في هذا لأنها اصطلاحات معروفة متداولة عند الفقهاء يعرفها القارئ بالقرينة والسياق. وذلك لأن يحكى عن داود الظاهر أنه قال بوجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام، فإذا صح هذا عن داود فهو المخالف فقط، وإذا لم يصح عنه فلا يوجد مخالف إلا أحمد بن سيار رحمه الله تعالى من أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب. وإذا لم يصح هذا عن داود وداود قال كما قال الجمهور فيعتمر أحمد بن سيار خارقا للإجماع، لأنه في هذه الحالة تحمل كلمة الإجماع على معناها الحقيقي، لأنه لا يعرف في هذه المسألة أحد، كلهم قالوا بأنه مندوب. فإذا صح عن داود أنه قال بالوجوب معنى ذلك أنه لا إجماع، وأما إذا صح عنه أنه قال بالندب أنه قال إنه مندوب ولم يثبت عنه أنه قال بالوجوب، عند ذلك تكون المسألة مجمعا عليها ويكون قول أحمد بن سيار خارق لإجماع الأمة ولذلك لم يلتفت إليه. وأما صفة الرفع كيف يكون رفع اليدين، فيقول الإمام النووي فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أعلى أذنيه ويحاذي إبهامه شحمتي أذنيه بهذا الشكل، الإبهامان يكونان قريبا من الأذنين والأصابع تحاذي أعلى الأذن بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وتحاذي إبهامه شحمتي أذنيه وراحته منكبيه، فهذا معنى قولهم يرفع حذو منكبيه. قال وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. وأما وقت الرفع متى يبدأ الرفع متى يرفع، هل حينما يقول الله أكبر يرفع أم حينما ينتهي منها، أم يرفع مع بداية التكبير وينتهي يسبل يديه مع الانتهاء منه؟ فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر، الروايات وردت في هذا متعارضة، في الرواية الأولى رفع يديه ثم كبر وفي الثانية كبر ثم رفع يديه وفي الثالثة كان إذا كبر رفع يديه. ولأصحابنا فيه أوجه، أحدها متى يبدأ الرفع يرفع غير مكبر، يرفع يديه ثم يبتدئ التكبير مع إرسال يديه، يرفع يديه يقول الله أكبر مع بدء الإرسال يكبر، وينتهي مع انتهاء الإرسال، مع انتهاء إرسال يديه. والوجه الثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان أي عند أذنيه ثم يرسلهما. والرواية الثالثة أو الوجه الثالث يبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيهما معا، يعني يقول الله أكبر، يبتدئ الرفع مع بداية التكبير وينتهي من الرفع نهائيا مع الانتهاء من التكبير، وهذا يحتاج منه إلى أن يمد التكبير أكثر من الأوجه الأولى. وأما الوجه الرابع يبتدئ بهما معا وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال، ومع بدء الإرسال مع انتهاء إرسال يديه ينتهي من التكبير، وهذا يحتاج منه لأن يمد التكبير أكثر وأكثر. والخامس وهو الأصح قال يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء، فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي، يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وبعد ذلك يفعل ما يشاء ولا استحباب في الانتهاء، يعني الانتهاء ماله ضابط. فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس فرغ من الرفع قبل تمام التكبير لا حرج في واحد منهما يتمم الباقي. قال وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع، إذا فرغ من التكبير فأنزل يديه ولم يستدم يديه مرفوعتين. ولو كان أقطع ماله كف ماذا يعمل؟ ولو كان أقطع من المعصم، أقطع اليد من المعصم أو قطعت إحدى يديه، أقطع اليدين من المعصم أو قطعت إحدى يديه أيضر، أو قطعت إحدى يديه من المعصم أيضر، أو قطع من الساعد أو قطع من مكان آخر، قال رفع العضد على الأصح، يعني يرفع العضد بحيث يحرك إشارة إلى أنه يريد الرفع إلا أنه ما يستطيع، ويفعل ما كان يفعله لو كانت يده سليمة. إلى أي مكان يرفع عضده؟ يرفعه إلى هذا المكان مثلا، فإنه يرفع في حالة القطع إلى هذا المكان ولا يزيد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله ويستحب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع، الكفان متجهتان إلى القبلة، وأن يكشفهما، تكون الكفان مكشوفتين، وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا، لا يوسع التفريق بين أصابع ولا يضم، وإنما يفرق تفريق وسط. قال ولو ترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي، فلو تركه حتى أتمه قال الله أكبر بعدين تذكر الرفع قال لا يرفع، فلو تركه أي الرفع حتى أتمه وأتم التكبير لم يرفعهما بعده. قال ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، يخطف خطفا كما يفعله كثير من الناس بحيث لا يفهم منه ماذا يقول، ولا يبالغ في تمطيطه بحيث يخرجه عن المعنى المراد، بل يأتي به مبينا وسطا. وإذا انتهى من التكبير أين يضع يديه؟ قال حط يديه تحت صدره فوق سرته، هذا مذهب الشافعي والأكثرين. وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي يضع يديه تحت سرته، ولا صح أنه يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى. والهيئة المستحبة كما وصفها الإمام الغزالي رحمه الله أن يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وأن يرسل الوسطى والمسبحة على الساعد، وأن يحلق ما بين الخنصر والجنصر والإبهام بهذه الكيفية، وعلى أي كيفية وضع فهو جائز. فهذا لم يرد فيه نص، وإنما هو من استحباب الفقهاء، والذي ورد أنه كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى. ويجوز للإنسان أن يرسل يديه إذا أمن العبث بهما، إذا قال الله أكبر من تكبيرة الإحرام فيجوز له أن يرسل يديه، وقلنا الأفضل أن يضعهما فوق سرته عند الشافعي والجمهور، وقال حنفية تحت السرة، ويجوز الإنسان أن يرسلهما إذا أمن العبث بهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.